الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أثاره الشيخ الأعظم على الصحيحة الثالثة. محصل الإشكال نستذكره، الشيخ هكذا قال: إنه هل يقصد من قوله عليه السلام في الصحيحة الثالثة قام فأضاف إليها ركعة بفاتحة الكتاب ولا ينقض اليقين بالشك؟ يقصد من لا ينقض اليقين، يعني الإشارة إلى الاستصحاء، يعني اليقين بعدم الاستصحاء، فهذا مخالف للمذهب، فيلزم حمل الرواية على قاعدة اليقين بالمعنى الجديد لقاعدة اليقين. وبعد ذلك قال قدس، فإذا هكذا يكون الأمر لابد من حملها على، وإذا فرضنا أن المقصود نفس قاعدة الاستصحاب جزما تنزلنا فلابد من حملها على التقية، فنحن بين أمرين: إما أن نحملها على قاعدة اليقين هاي العبارة فلا ننتفع، أو نحملها على الاستصحاب لكن التقية هم لا ننتفع، على كلا التقدير لا ننتفع. ثم صرنا في صدد استعراض الأجوبة على هذا الإشكال. الجواب الأول كان هو للشيخ الأعظم، ذكرناه مع التعليق عليه، وهو أن يكون التقية في أصل في التطبيق دون أصل القاعدة، مع التعليق انتهى. الجواب الثاني لصاحب الكفاية، ماذا كان الجواب الثاني لصاحب الكفاية؟ قال: إننا نقيد إطلاق الاستصحاب، فهي تدل على الاستصحاب ولكن نقيد هذا نقيد إطلاق الاستصحاب. هذا ذكرناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن. أما كيف تدل بالإطلاق حتى نقيد ذلك الإطلاق؟ إنه يمكن أن يوضح ذلك ببيانين، إما ببيان أن مقتضى الاستصحاب هو أنه لم يؤت بالركعة المشكوكة، ومقتضى الإطلاق أنه يجوز الوصل والفصل معا، فنقيد هذا الإطلاق ونقول يتعين أن يكون بنحو الفاصل، أو ببيان، هذا بيان، أو ببيان إن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة لزوم ترتيب أثرين، أحدهما الإتيان بالركعة المشكوكة والثاني أن تكون موصولة، فنقيد الاستصحاب بخصوص الأثر الأول، يعني الإتيان بها، ونرفع اليد عن الأثر الثاني، يعني أن يؤتى بها موصولة. إذن الإطلاق يمكن بيانه بشكلين، ولعلهما يرجعان روحا إلى روح واحدة، وهذا ليس بمهم، والمهم هو هذا الذي أريد أركز عليه، هو هذا أن الشيخ الخراساني يقول إن الاستصحاب هو بذاته لا يقتضي إيش الوصلة، وإنما يقتضيه بمن يقتضيه بإطلاقه، إما بالبيان الأول أو بالبيان الثاني. فنرفع اليد عن هذا الإطلاق، ولكن هذا لا يعني أن الدلالة على أصل الاستصحاب سوف نرفع اليد عنها. فتبقى الدلالة على الاستصحاب على حالها غايته نقيد مقتضى الاستصحاب بحالة الفاصل دون الواصل. هكذا أفاد قدس سره في الكفاية، قلنا هذا موجود وفيه إن هذا جيد إذا فرضنا أن جعلنا المتيقن جعلناه إيش؟ عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، فإنه إذا كان هذا هو المتيقن فنستصحب هذا المتيقن، والنتيجة تصير أنه لم يؤت بمن بالمشكوكة، فيلزم الإتيان بها يعني بالمشكوك. أما أن يؤتى بها موصولة أو مفصولة فهذا مقتضى الإطلاق فنقيد ويتم ما أردت. ولكن بإمكاننا أن ندعي أن المتيقن الذي نريد استصحابه ليس هو بل هو من شريد أقوله ليس هو إيش عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، بل عدم الإتيان بالركعة المشكوكة المتصلة بقيد الاتصال، فإنه سابقا يعني حينما دخلت في الصلاة لم أأتي بمن بالرابعة المتصلة، وأشك، والمفروض الذمة مشتغلة بمن بالرابعة المتصلة، وأشك في الإتيان بها، فأستصحب عدم الإتيان بالرابعة المتصلة، وبذلك يكون الاتصال ايش راح يصير حينئذ مطلوبا بنفس الاستصحاب وليس بإطلاقه حتى نقيد الإطلاق. فإذا الشيخ الخراساني تمسك بتفكر تقييد الإطلاق بناء على أن المستصحاب هو عدم الإتيان بالركعة المشكوكة من دون قيد متصلة. أما بعد إدخال هذا القيد في الحساب فلا يتم ما أفاده قدس سره، هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا الفكرة التي أفادها وأننا نستصحب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة من دون قيد ماذا؟ من دون قيد متصلة، سلمنا. ولكن هو قدس سره قال نقيد هذا الإطلاق، وبالتالي نأتي بها منفصلتان، ونحن نقول هذا تعليقنا الثاني، إن هذه الركعة التي يؤتى بها منفصلتان نتيجة ضم الاستصحاب إلى المقيد، وهي العملية الطبخة وصلنا لها منيا من خلال ضم الاستصحاب إلى المقيد، يعلموا بعدم مطلوبيتها جزما، فلا يمكن أن يأتي بها المكلفو، لأنه يتمكن أن يقول مع نفسه، يقول إن كنت لم أأتي بالمشكوك فهذه حيث إنها شنو منفصلة فليست مطلوبة، وإن كنت قد أتيت بها يعني بالمشكوك فهذه ليست مطلوبة أيضا. إذن على كلا التقديرين هي شنو؟ هي ليست مطلوبة، فكيف يأتي المكلف بشيء يجزم بعدم مطلوبيته؟ هذا إشكال آخر يتسجل على الشيخ الخراساني، ولعل شخصا يدافع عنه يقول لو كان الإمام موجودا وحكم عليه السلام بأن الوظيفة حالة الشك، هي حالة الشك في الإتيان بالرابحة، هي شنو؟ هي الإتيان بالمشكوك منفصلتان. لو الإمام حكم، هل حينئذ نرفض هذا من الإمام ونقول له يا سيدنا هذا نجزم ببطلانه للبيان المتقدم؟ هل يوجد أحد يصح منه هذا الإشكال أمام الإمام؟ إذا الإمام حكم، فإذا لماذا حينما اقترح صاحب الكفاية هذا الاقتراح وهو أنه قيد الإطلاق رفضناه منه، لكن إذا إمام شو تقبل؟ صاحب الكفاية لا ما أقبل منك، شنو المائز؟ شنو ليش هناك تقبل هنانة؟ لعل يخطر للذهن هذا الشيء، والجواب إننا نتقبل ذلك من الإمام عليه السلام من باب أنه قد يكون حكما على خلاف القاعدة، يعني حكم تعبدي على خلاف القاعدة، ومن حق الإمام أن يحكم ماذا؟ على خلاف القاعدة بأي حكم أراده، أما هذه مشكلة، وهذا بخلافه في محاولة الشيخ الخراساني، نكتة ظريفة ترى قاعد أبينها، وهذا بخلافه بناء على محاولة الشيخ الأصفهاني الخراساني، فإنه لم يرد أن يبين لنا حكما تعبديا، أنت مو إمامنا تبين لنا حكم تعبد، وإنما أراد أن يبين حكما على طبق القاعدة، يعني أي قاعدة؟ قاعدة الاستصحاب، قال هو الاستصحاب يقتضي هذا الشيء، فإحنا نستصحب عدم الإتيان بالرابعة فهو اقتضى الإتيان بها، غاية الأمر تشكلون علي أن لازم هذا جواز الموصولة، أجيبكم بأني أقيد هذا الإطلاق. إنه بهذه المحاولة يريد الشيخ الخراساني أن يتمسك بالقاعدة ويعطينا حكما على طبق القواعد والأصول وليس حكما تعبديا. فإن إعطاء الحكم التعبدي وظيفة من؟ وظيفة الإمام، ليست وظيفة صاحب الكفاية. فإذا أراد أن يبين لنا حكما مستندا إلى القواعد والأصول نقول هذا نجزم ببطلانه فلا نقبله منك. فالخلاصة إذن يرد إشكالان على صاحب الكفاية قدس سره. قاعد أكرر الإشكال الأول إن المستصحب ليس هو عدم الإتيان بالرابعة من دون قيد متصل موصولة، وإنما المستصحب والمتيقن هو عدم الإتيان بالرابعة المتصلة، فيكون الاتصال من ذاتيات الاستصحاب وليس من لوازم إطلاقه. والجواب الثاني الذي أشرت إليه، لو تنزلنا هذه الرابعة بهذا الشكل نجزم ببطلانها، ونحن لا يمكن أن نتقبل حكما نجزم ببطلانه. هذا كله صار واضح. لا لا، شلون ما التفتت؟ أنا قبلت خون قيد، بس أنا أقول لك قبل ما توصل للتقييد، أصلا تقييد ما له معنى. أنت تدري التقييد شلون أنت سويته جبته؟ لأن انظرت إلى أن المتيقن شنو هو؟ عدم الإتيان بالرابع، وغمضت عينك. أي غمضت عينك، وما يجوز لواحد يغمض عيونه. ترى حماد قال لا بأس، لا فيه البأس، لأن أنت المستصحب هو شنو هو؟ المتيقن والمطلوب، الإتيان بالرابعة ذات الإتيان بالرابعة والإتيان بالرابعة المتصلة. قل مطلوب الإتيان بها. هسوي يقول لصاحب الكفاية أنا هاي عيني اليسرى أغمض عيني عن من؟ قل مالك حق، شنو أغمض عيني؟ ما له معنى. فإذا المطلوب منا هو الإتيان بالمتصلة الرابعة والرابعة المتصلة لم نأتي بها جزما، لأن في بداية الصلاة لم نأتي بها جزما. خلنا نشك بعد ذلك أتي بها أو لم يأتي بها، نستصحب عدم الإتيان بالرابعة المتصلة. بعد ما لحق صاحب الكفاية يقول أنا أستصحب ذات عدم الإتيان بالرابعة من دون قيد، أقول ما لك حق، هو هذا جزء. هو أصلا يعني ترجون يقولون الرواية تقصد هذا؟ إذا بعد هيك نستصحب عدم الإتيان بالمتصل بعد إطلاق ماكو، لا إطلاق بعد ماكو، ما جايب الركعة المتصلة. يعني نتيجة إيش راح يصير؟ يكون تجيب المتصلة مو إطلاق بعد، لا هذا هو ضيق بعد رايس، هو يكون تجيب المتصل، إطلاق بعد ما يحصل حتى نقول نقيده. التقييد فرع أن نستصحب عدم الإتيان بالرابعة من دون قيد الاتصال حتى يصير إطلاق. أما إذا استصحبنا عدم الإتيان بالرابعة المتصلة أصلا إطلاق ما ينعقد حتى يكون قابلا علما للتقييد. ليش صار شنو من صلاحياته؟ هو قاعد أقول لا هاي شيل الشغل فيه، بس أنا الآن أقول أن مطلوب مني والله أقدر أحلف يولا الرابعة المتصلة في بداية الصلاة، أقول مطلوب مني الثانية المتصلة والثالثة المتصلة والرابعة المتصلة، بعد تجي تقول لي ما أدري شرائط، ما أدري الرابعة المتصلة مطلوب مني. لا لا تسوي، هي مو ألفاظ، هذا ترى نظر إلى الألفاظ. لا إله إلا لا، شو ما يحدد أنت يكون تلاحظ المتيقن مالتك شنو، المتيقن مالتك شنو، على طبق المتيقن الاستصحاب يمشي، المتيقن مالتك شنو، عدم الاتيان بالرابعة المتصلة، مو عدم الاتيان بالرابعة، عدم الاتيان بالرابعة المتصلة. فإذا كان هيك الاستصحاب بعد شنو يمشي على طبق المتيقن. زين جيد، هذا إذن مناقشتان لصاحب الكفاية. ثم إن الشيخ الخراساني قد يجيب ويقول إن الاتصال في الركعة الرابعة وظيفة الملتفت، أما من كان شاكا فوظيفته واقعا هو إيش؟ هو شنو؟ الركعة المنفصلة دون المتصل. إذن المتصلة وظيفة الملتفت، وأما الشاك فوظيفته الركعة المنفصلة. وبناء على هذا يصح أن نجري استصحاب عدم الاتيان بالرابعة، وأما قيد الاتصال فلا وجه لإضافته، إذ المفروض أن الاتصال وظيفته ماذا؟ ملتفت، وهذا ليس بملتفت، هذا شاك، ووظيفته المفصولة جزما غايته ويشك هل أتى بالرابعة أو لم يأتي، فيستصحب عدم الاتيان بالرابعة وتكون وظيفته هي المفصولة، فإنها هي الوظيفة الواقعية. وبناء على هذا يرتفع كل الإشكالين اللذين أوردناهما عليه. أما الإشكال الثاني الذي كنا نشير فيه إلى الركعة المفصولة ونقول هذه والله شنو والله غير مطلوبة، هذا لا يأتي. لماذا؟ لأن هذا يأتي إذا كان الوصل وظيفة الملتفت والشاك، أما إذا كان وظيفة الملتفت فقط دون الشاك فهذا يمكن أن نقول هذه الركعة مطلوبة منه، لأنه نجزم ببطلانها وعدم مطلوبيتها. وأما الإشكال الأول فباعتبار أنه لا معنى لأخذ الاتصال في المتيقن، إذ المتيقن بناء على هذا يصير هو عدم الاتيان بالرابعة، وأما قيد الاتصال فلا معنى لأخذه بعدما كان وظيفة، يعني الاتصال هو وظيفة ملتفت وهذا ليس بملتفت، فلا معنى لأخذ هذا الوصف في المتيقن. فكلا الإشكالين يرتفع وهو شيء جيد، ولكن نقول له أي لصاحب الكفاية هذه محاولة جديدة تغاير المحاولة الأولى تماما، وكأنك تريد أن تقول تراجعت عما قلته، وأذكر الآن بيانا ماذا؟ جديدا. فحينئذ البيان الجديد هكذا يكون، نقيد ما دل على لزوم الوصل في الركعات، ونخصصه بمن نخصصه، بالملتفت. فالتقييد يكون لهذا الدليل، لا أنه تقييد لإطلاق دليل الاستصحاب، فحينئذ يتم ما أفيد. ولكن كما قلت هذه محاولة جديدة، وقد أخذها فالدحجاية أريد أحكيها، فالدحجاية أريد أن أحكيها صحيحة مناسبة غير مناسبة ما أدري. وقد أخذها هاي المحاولة الجديدة الشيخ النائيني، الشيخ النائيني، وجعلها جوابا ثالثا في مقابل جواب ماذا؟ في مقابل جواب صاحب الكفاية الذي كان هو الجواب الثاني. وهذه أعلمكم سر المهنة، أكو سرقات علمية مؤدبة، وطبيعي ما يعرف كل واحد أن يسرق. خلي أقول لك السرقات العلمية هم يحتاج لها علما إلى فن، يعني ياهو الذي يقدر يسرق سرقة علمية بهالشكل، سرقة علمية مو يأخذ الكتاب مثل بعضهم نستجيره بالله يأتي كتاب وينزله باسمه، لا 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 لا، هذه سرقة ماذا؟ قبيحة بأشد أنحاء القبح. لا لا، السرقة الذي هي محببة أن من كلام الغير أنا، من الإشكال الذي وارد على الغير، ألتفت إلى محاولة شنو جديدة ورأسا أخذها أحتفظ بها واجعلها ماذا؟ جواب جديد. وهذا ما صنع أنا حسب حدسي، هذا هو الرجال الشيخ النائيني ما قايل هيك شيء، بس حسب حدسي هو هكذا. الجواب الثالث، إذا نذكر الجواب الثالث الذي ذكره الشيخ النائيني وحاصله. الآن ندخل في الجواب الثالث، انتهينا من الجواب الثاني لصاحب الكفاية مع التعليق عليه. يعني مو ذني ما يجتمع عن اثنيناته، انت لو تقول بتقييد الاطلاق بعد ما يجي الجواب الثاني، تقييد اطلاق الاستصحاب فما يجي الجواب الثاني، لو تقول بالجواب الثاني ماذا بعد ما يجي ذلك، يعني مانع جمعك وشنو ما بينهما، لا يمكن ان يجتمع هذان الجوابان. هسه قبل ما نجي الى جواب الشيخ النائيني ونلخص ما افاده ردنا على الشيخ الخراساني، فالتلخيص إلى وخلاصة مناقشتنا لما أفاده الشيخ الخراساني قدس سره، إذا فرض أنك لا تقول، إذا فرض أنك تقول أن الوصل في الركعة الرابعة وظيفة الملتفت والشاك، فيرد إشكالان عليك. أحدهما إننا نستصحب عدم الإتيان بالرابعة المتصلة، لا أن نستصحب عدم الإتيان بالرابعة من دون قيد الاتصال حتى يتمسك بفكرة الإطلاق. والإشكال الثاني، لو تنزلنا نجزم بعدم مطلوبية هذه الركعة مفصولة. هذا إذا كان، إذا كان شنو يقول بأن الواصل وظيفة الملتفت والشاك، وإذا كان يختار أن الواصل وظيفة الملتفت وأما وظيفة الشاك فهي واقعا الفاصل، فلا يرد الإشكالان السابقان، ولكن يرد عليه إن هذه محاولة جديدة هي في روحها تغير المحاولة السابقة. يعني إنه نقيد دليل وجوب الوصل في الركعات، ونقول يختص بالملتفت دون الشاك، فلا يرد الإشكالان، ولكن هذه محاولة جديدة، وهي التي التفت إليها منه الشيخ النائيني، ونذكرها غدا بعنوان الجواب الثالث إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.